دعوت من الأطعام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أطم. الأطم قال هو ما ارتفع من الأرض، على أطم من آطام المدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل ترون ما أرى؟ يعني الله سبحانه وتعالى فتح له وأراه الفتنة تحيط بالأمة. ولهذا لا يتعجب الإنسان من كثرة الفتن الذي نحن الآن فيها، فهذه الفتن من علامات الساعة، نسأل الله أن يحفظ المسلمين منها. فالفتن هذه قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الفتن تعدد المذاهب المآن الموجودة من الشيوعية وأحوالها والبعثية والاشتراكية، هذه المذاهب الإلحادية التي وجدت في العالم إنما هي من الفتن التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، نسأل الله أن يحفظ المسلمين منها. قال عليه الصلاة والسلام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر، يعني كأنها مثابة القطر الذي ينزل من السماء، تقع يمينا وشمالا، وقل أن يسلم منها دار أو يسلم منها أحد، نسأل الله السلامة والعافية.
وبليل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فضح اليوم من رتب يأجوج مأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقال زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبات. وعن الزهري حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يعني في ليلة من الليالي دخل عليه الفزع والخوف، وهو يقول يردد لا إله إلا الله مستعظما ما رأى ومبينا أنه لا ملجأ من الفتن إلا من الله، وأن الإنسان إذا نزلت به فتنة أو شيء فليرجع إلى الله لا إله إلا الله، مذكرا العباد بأن الله سبحانه وتعالى هو الواقي وهو الكافي وهو الذي يرجع الخلائق إليه في جميع أحوالهم وأمورهم، لا يرجعون إلى أحد سواه. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه وبالتي تليها، يعني يقول اليوم فتح هكذا فقط. فهذا بزمانه عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون اليوم؟ لقد فتح أكثر، لأنه كل ما ذات فتح حتى يأتي الله بأمره الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، وهم من كل حدب ينسلون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا عظم كثرة المعاصي وطمت على البلد وكثر طغيان العباد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب وأنزل عذابه عم صالحهم وطالحهم، فيبعثون يوم القيامة على نياتهم. في هذا الحديث زجر للأمة من ارتكاب الفواحش والموبقات، وفيه أمر للأمة أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم الطاعة والقيام بما أوجب الله عليها لتتحصن من غضب الله وعقابه، فإنه لا يدفع عقاب الله ولا يدفع غضبه إلا القيام بواجباته وطاعته وامتثال أمره. أما الوقوع في الموبقات والفواحش فإنه يسبب غضب الله عز وجل. قال: وعن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، متعجبا ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. اللهم إنا نسألك السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وابي يعني قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه بن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي صوصع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي: اني اراك تحب الغنم وتتخذها فاصلحها واصلح رعمها، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في موانئ القتل، يفر بدينه من الفتن.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها، فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو قال سعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا دليل على أن الفتن تكثر في المدن، وأن المدن ستطغى عليها الفتن بما يأتي إليها من خارجها، كما هو مشاهد الآن. الفتن فيها في المدن ما لا يستطيع أن يحصيه الإنسان أو يعده، وإن وجدت الفتن في البوادي لكنها قليلة، وإلا فالآن أصبحت الدنيا كلها تشتعل نار الفتنة فيها، في جميعها من قريبها وبعيدها. إلا أن هذا الحديث يبين أن كثير الفتن تكون في المدن والقرى، وأنه ما قل أن يسلم المرء إلا إن خرج عن القرى وعن المدن يتتبع سعف الجبال ومعه غنيمات يشرب من لبنها ويأكل منها مكتفيا بها عن حضوره الفتن، يخرج بذلك سلامة لدينه وفرارا لعقيدته. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين من الفتن.
وابي ليلى قال: حدثنا عبد العزيز الرويسي قال: حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجا أو معاذا فليعوذ به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود أن نوفل بن معاوية، وذكر مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزود من الصلاة صلاة من فاتت فكانما أوتر أهله وماله.
هذا الحديث سيأتي معنا في أبواب الفتن شرحه إن شاء الله، وفيه زيادة وهو قوله ذكر صلاة، إلا أن أبا بكر يزيد قال ذكر صلاة، فقال من تركها من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وقد ورد بيان هذه الصلاة أنها صلاة العصر، الصلاة الوسطى، أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فوت صلاة العصر على المرء أعظم من أن يهلك أهله وماله ويبقى منفردا. لو قدر أن يؤخذ ماله ويؤخذ أهله خير له من أن تفوته صلاة العصر، فهذا دليل على وجوب المحافظة على الصلوات وبالأخص صلاة العصر. ولهذا يقول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال العلماء الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي التي يكثر تركها لما يحدث للناس من التعب ومن الراحة، فلا يقوم ويؤديها إلا من عظم إيمانه وحسن إسلامه وعلم أن مصيره إلى الله. أما الإنسان الغافل أو المنافق والعياذ بالله فهو الذي يأتي ولا يسأل عنها، يأتي ويرمي نفسه كالحيوان كالدابة ثم لا يقوم فيفوته العصر ويفوته غيره من الصلوات. فمن وتر، فمن فاتته صلاة وأعظمها صلاة العصر، فإن فواتها أعظم عليه من هلاك أهله وماله وولده.
وبالليل قال حدثنا عبد كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، إخبار بأنه سيتولى على الأمة أقوام أمراء يؤثرون أنفسهم بالدنيا وبالمناصب، يعني يكونهم يستأثرون بها وأتباعهم ويتركون غيرهم من الناس، وهم أحق من الأمر ممن يسندونه إلى غيرهم. فيأتي يعني هذا الأمير فيولي ابنه ويولي أخاه ويولي صديقه ويترك غيرهم من هو أحق بالأمر منهم، ويأتي بالمال فيتمتع به هو وأهله وعياله وحاشيته ومن تحيط شفقته، ويترك الرعية ومن هم في حاجة إلى ذلك المال فلا يعطيهم شيء. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع. فيقول إذا وقع هذا ووجدتم الأثر بأن استأثر الأولاة بالأموال والمناصب ولم يعطوكم حقكم، فعليكم بالطاعة وعدم الخروج وأداء ما افترض الله عليكم من الولاء والطاعة، وما هو لكم ستجدونه بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إذا حصل هذا ووجدت الأثرة واستأثر الولاة بالأموال والمناصب فماذا تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم، الطاعة والسمع والقيام بما أمركم به الله، وتسألون الله الذي لكم. ولذا ورد في بعض الأحاديث فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وفي يوم تجتمع فيه الخصوم، وما من إنسان يتولى أمر اثنين أو عشرة فما فوق إلا بعث يوم القيامة ويداه مغلولة إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
وبليل قال حدثني وحدنا عبد الرحيم قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، يعني سيأتي على في هذا الزمان في الأزمنة، سيأتي في أي زمان من الزمان قوم من قريش يتزعمون الناس يهلكون الناس بظلمهم، فلو أن الناس اعتزلوهم وتركوهم وما هم عليه.
وبي ليل قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوكي قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن سعيد الهموي عن جدي قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي هلمة من قريش. فقال مروان هلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.
يعني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم ويسميهم، ولكن يقول لو شئت لصرخت في، كما ورد في بعض الروايات لو شئت لصرخت بها بين أظهركم ولا سميتهم واحدا واحدا، ولكن سيأتي ذلك.
وبي ليل قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثني الوليد قال حدثني ابن قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر نعم بسر بن عبيد الله الخضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم. وفي دخن؟ قلت وما دخنهم؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعت إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها فقذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بعصر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كما سبق بيان أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر له بأمور لا يعلم بها أحد من الصحابة. فكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني حتى أتثبت على نفسي وأتحفظ. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وكنا في كفر نعبد الأصنام والأشجار والأحجار، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام الذي على يدك فآمنا وتمتعنا به، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، ستتوالى الفتن وتتعدد. وفيه دخن، يعني يقول فيه مسلمين ولكن فيهم نوع من الدخن. قلت وما دخن هذا الخير؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني الحمد لله رحمك الله، يأتي قوم يدعون أنهم مسلمون ويهدون الناس بغير هدي. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا هؤلاء القوم. قال هم من جلدتنا عرب ويتكلمون بألسنتنا، ولهم من العرب ويتكلمون بالعربية. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا دليل على أنه سيكون فرقة مؤمنة صادقة وفرقة تقاتل في الباطل وفرقة تقاتل بالحق. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني لو لم تجد إلا أن تأكل إلا لحى شجرة فتعض الشجرة فتأكل منها خير لك من مشاركتهم، فابعد منهم حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال والحديث أكره الحديث
وبلال قال حدثنا معدر المثنى قال حدثني يا ابن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. وبليل قال حدثنا حكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان
فئتان
حتى يقتتل
فئتان
حتى يقتتل فئتان
دعواهما واحدة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. وعند الإمام أحمد ومسلم والترمذي وغيره يقول فئتان بكسر الفاء أي جماعة، ووصفهما في الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرة، والمراد بهما من كان مع علي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية لما تحاربا بالصفين. وقوله دعواهما واحدة أي دينهما واحد، لأن كل منهما يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل منهما يدعي أنه المحق. وذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة، وأنه كان صاحب الحق، لأن مبايعته كانت من أهل الحل والعقد، بايعوه المسلمون جميعا بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان هو الخليفة الحق وأمير المؤمنين بالصدق. فتخلف معاوية وأهل الشام عن بيعته، ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق، فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان، لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر أمير المؤمنين علي. فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم يعني قتلة عثمان إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه. يعني هذا الواجب، أنهم كانوا يدخلون فيما دخل فيه المسلمون، فإذا استتب الأمر طلبوا من أمير المؤمنين الحكم بالقصاص على القتلة، لأن كان واجب أن يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون حتى يكون لهم الحق في المطالبة. أما قبل فلا يمكن، لأنه لا يقيم القصاص والحدود إلا ولي الأمر، فكان الواجب أن يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون، وبعد دخولهم يطالبون في القتلة، فهناك يقام الحد ويأمر الإمام بالقصاص. وكان بينهم ما سيأتي بسطه معنا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
وبلال قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدا، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
قال حتى يبعث، في هذا الحديث حديث سبق وفيه زيادة، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال الدجالون هم الذين أهل التغطية والتمويه، ويطلقوا على الكذب يعني كذابون أفاكون يختلقون الأمور وهم فيها كذبة غير صادقين، فيموهوا على الناس بذلك. قوله دجالون كذابون تأكيد لهم، وقوله قريبا من 30 كذا وقع، وفي رواية أحمد قريب من الرفع. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. مسيلمة الذي خرج باليمامة، والعنسي الذي خرج بصنعاء، والمختار الذي خرج بالشام، هذا كلهم من الكذبة الدجالين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة، وخرج الأسود العنسي باليمن، وخرج في خلافة أبي بكر الطليحة ابن خويلد في بني أسد ابن خزيمة، وسجاح التميمية، في بن تميم. وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤديها: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول الناس لهم أنبياء ذكور وإحنا ما جاءتنا إلا أنثى تزعم النبوة فينا. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم.